الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط لغرض التنبيه على أمس مطلب كنا ذاكريه في قبل فيما قبل التعطيل، وهو الأمر الثالث من الأمور التي قلنا يجب بحثها، لا بد من بحثها في مسألة التسليم. مسألة مقدار ما يجب تسليمه هذا تقدم بحثه سابقا مفصلا، وانتهينا إلى نتيجة أنه يكفي المد، كفاية المد وعدم الحاجة إلى ما هو أكثر من ماذا؟ من مد. فهذا تقدم بحثه سابقا، فهو ذاك البحث يجعل مكان هذا الأمر الثالث ولا داعي لتكراره. الأمر الرابع الذي ينبغي بحثه في مسألة التسليم هو مسألة تساوي الصغير والكبير في التسليم أو عدم تساويهما، هذا الأمر الرابع الذي لا بد من بحثه. الظاهر هو تساوي الصغير والكبير في باب التسليم، فيجوز إعطاء الصغار كالكبار مدا، كما يعطي الكبير مد يعطي الصغير أيضا ماذا؟ مد. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو إطلاق الأدلة، أن مقتضى إطلاق الأدلة هو ماذا؟ هو تساوي الكبار والشنو والصغار. الأدلة تقول تصدق على مسكين، أعطي 60 مسكين، أطعم 60 مسكين، الإطعام بمعناه العام الشامل للتسليم بحسب الفارض. فالمأخوذ في الأدلة هو المسكين، والمسكين بلا إشكال كما يصدق على الكبير يصدق على من؟ على الصغير، كل منهما مسكين. فإذا أعطى 60 صغيرا مسكينا كل واحد منهم مد، يصدق أنه أطعم 60 مسكينا، يصدق أنه تصدق على 60 مسكين، وهكذا. فلا فرق بينهما. لم يؤخذ في الدليل مسألة البلوغ، مسألة أن يكون كبيرا هذا المسكين، ما مأخذ بالأدلة هذا، فيكون مقتضى إطلاقها هو كفاية الدفع إلى الصغار كما يكفي الدفع لمن؟ إلى الكبار، من دون فرق بين الاثنين. هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة، وهذا هو عمدة الدليل في الحقيقة على تساوي الكبار والصغار في باب التسليم. السيد الحكيم في المستمسك استدل على هذا المطلب أيضا مضافا إلى الإطلاق، استدل عليه بصحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة في الباب 17 من أبواب الكفارات الحديث الثالث، وتبعه غيره أيضا في هذا الاستدلال، أيضا استدلوا بهذه الرواية على تساوي الكبار مع الصغار في التسليم. الرواية موجودة في باب 17 كما قلنا، الحديث الثالث في هذه الرواية تامة سندا كما تقدم سابقا، لأن الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وسنده إليه تام. عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة إطعام 10 مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال كلهم سواء. رواية من حيث الدلالة صريحة في التساوي بين الصغار والكبار والنساء والرجال، صريحة في هذا المعنى، سندها تام، سند الرواية أيضا تام. لكن المشكلة اللي تواجهنا في الرواية أنها رواية فيها نسختان كما تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا. الموجود في الوسائل نقلا عن التهذيب، وهكذا الموجود في الاستفسار المطبوع الموجود هو أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضل إلى آخر العبارة. استدلال السيد الحكيم الظاهر مبني على هذه النسخة، أيعطي تقدم سابقا أن الإعطاء لا يخلو من ظهور في ماذا؟ في التسليم لا في الإشباع، فتكون ناظرة إلى التسليم الذي هو محل الكلام، احنا قاعد نتكلم عن التسليم، فتكون ظاهرة في التسليم، فحينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام على التساوي. لكن الموجود في التهذيب المطبوع وغير التهذيب المطبوع، الموجود هو أيطعم الصغار والكبار، أيطعم الصغار والكبار سواء والنساء والرجال إلى آخره. هذه النسخة يوجد فيها احتمال، ما نقول بأنه يتعين أن تكون ناظرة إلى مسألة الإشباع اللي هي خارجة عن محل كلامنا، لكن يحتمل أن تكون ناظرة إلى الإشباع، احتمال أن تكون ناظرة إلى الإشباع هذا احتمال وارد، وحينئذ قد يستشكل في الاستدلال بالرواية بناء على ماذا؟ بناء على أن النسخة هي ماذا؟ هي أيطعم. قد يقال بأنه لا وجه للاستشكال، لأنه أيطعم تقدم سابقا أن الإطعام كما يصدق على الإشباع يصدق أيضا على من؟ على التسليم، فإنه في كل منهما يصدق ماذا؟ أنه أطعم 60 مسكينا، إذا سلم 60 مسكين كل واحد مد لكي يطبخه ويأكله كما قلنا سابقا يصدق عليه أنه شنو؟ أنه أطعمهم. فلماذا لا نتمسك بإطلاق الرواية، ولا أقل هذا الإطلاق الناشئ من 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 سكوت الإمام عليه السلام وعدم تفصيل بين الحالتين، على أن هذا الحكم المذكور فيها هو شامل لكلتا ماذا؟ لكلتا الحالتين. من المحتمل أن يكون المقصود السائل هو الإشباع، ويحتمل أن يكون المقصود السائل ماذا؟ هو التسليم. فعدم الاستفصال في مقام الجواب قد يكون فيه إطلاق يشمل كلتا الحالتين، وحينئذ يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام، لكنه في نفس الوقت أيضا تكون دليلا على ماذا؟ على التساوي بين الرجال والنساء وبين الكبار والصغار في مسألة الشنو؟ في مسألة الإشباع أيضا بناء على هذا الكلام، وحينئذ تكون داخلة في أدلة ماذا؟ في أدلة المتقدمة للإشباع اللي تقدم أنه النتيجة اللي وصلنا إليها في مسألة الإشباع هي ماذا؟ هي على ما أتخطر، هي أنه في حالة الاجتماع فلا بد من ماذا؟ لا بد من دفع مقدار الذي يدفعه إلى الكبير، لا بد من دفعه إلى من؟ إلى الصغير. وأنه في حالة الافتراق لا بد من ماذا؟ لا بد أن يحسب كل صغيرين بماذا؟ بكبير. هذا هو النتيجة اللي انتهينا إليها جمعا بين الأدلة سابقا. وهذه الرواية راح تكون معارضة لذلك، أن هذه الرواية بناء على شمولها للإشباع حينئذ سوف تكون دليلا على من؟ على تساوي الكبير والصغير، ومقتضى إطلاقها هو تساويهما سواء اجتمعا أو ماذا؟ أو افترقا. أو افترقا، صغير حاله حال ماذا؟ حال الكبير. هذا استبعاد، يعني استبعاد التساوي بلحاظ الأدلة السابقة، قد يكون قرينة على ماذا؟ على أن هذه الرواية ناظرة لمن؟ إلى مسألة التسليم. على كل حال الظاهر والله العالم أن الاستدلال بهذه الرواية يمكن، أما على نسخة أيعطي فواضح الاستدلال بالرواية في محل الكلام يكون واضح على التساوي، وأما بناء على نسخة أيطعم فلما قلناه من أن إطعام المساكين مفروض أنه هو أعم من الإشباع والشنو؟ والتسليم، فيشمل التسليم، فيدل على ماذا؟ على التساوي في باب التسليم. مسألة الإشباع حينئذ دلالة هذه الرواية على التساوي في باب الإشباع، واضح اللي أقوله، على التساوي في باب الإشباع، هذه بناء على الروايات السابقة مثلا لابد من تقييده بصورة الاجتماع، بصورة الاجتماع، فإذا أكل الصغير نصف ما أكله الكبير لابد من إعطائه النصف الشنو الآخر، وهذا هو النتيجة اللي تقدم سابقا، لكن في خصوص بابل مع الاجتماعهم مع انفرادهم تقدم أنه يحسب كل صغيرين بماذا؟ بكبير. هذا بالنسبة إلى المطلب الآخر، المسألة الظاهر من حيث الفتاوى الظاهر أنه لا خلاف في ماذا؟ في التساوي في باب التسليم، في باب التسليم لا خلاف بينهم في ماذا؟ في تساوي الكبار مع الصغار. قد يستظهر من عبارة الماتن جواز إعطاء الفقير المعيل بقدر عدد عياله، سواء كان وكيلا عنهم أو لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبار، سواء كان وليا عليهم أو لم يكن وليا عليهم إذا كانوا شنو إذا كانوا صغار، مطلقا يجوز أن يدفع إلى المعيل بعدد عياله، بعدد عياله، ويحسب هذا كفارة، ويحسب هذا كفارة سواء كان وكيلا أو لا، سواء كان وليا أو لا. لماذا؟ لأن السيد الماتن يقول هذا المعنى، يقول نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه، إعطاء من؟ المعيل، الفقير المعيل يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا. قد يقال أن مقتضى إطلاق هذه العبارة وأنه يجوز إعطاؤه سواء كان وكيلا عن الكبار أو لا، سواء كان وليا على الصغار أو شنو أو لا، هذا واضح أنه ليس تاما على إطلاقه، وذلك باعتبار أن الإعطاء للمعيل على عدد عياله إنما يحتسب وبحيث يصدق أنه أطعم 60 مسكينا، في خصوص ما إذا كان وكيل عن ماذا؟ وكيل عن الكبار إذا كانوا كبار، أو كان وليا على الصغار إن كانوا شنو إن كانوا صغارا، حتى يصدق أنه هذا دفعه المن إلى الفقراء المساكين 60، حتى يصدق هذا. ليش؟ لأنه دفعه دفع المد إلى الوكيل كدفعه المن إلى هو نفس الصغير إلى نفس الموكل، دفعه إلى الولي كدفعه المن إلى الصغير، وقبض الوكيل قبض الموكل، وقبض الولي قبض ماذا؟ المولى عليه. فحينئذ يصدق أنه دفعه إلى 60 مسكين فيكون مجزيا ومبرئا لذمته. أما إذا كان أصل القبض هو مو صحيح لأنه ليس وكيلا عنه، أصل القبض هو مو صحيح، الدفع إليه ليس صحيحا، لأنه لماذا؟ لأنه ليس هذا وكيلا عنهم ولا وليا عليهم، فإن ما قبض الفقراء ما يصدق أنه ماذا؟ هذا أعطى 60 مسكينا كل مسكين شنو؟ مد، لا يصدق ذلك، وهذا واضح إلا ولعله هو مقصود السيد الماتن، فلا داعي لذكره كإشكال عليه كما ذكر، وإنما لعله هو مقصوده، أنه مقصوده إذا كان يعني هو وكيلا في القبض وكيلا عنهم أو وليا ماذا عليهم، حينئذ دفعه إلى الفقير المعيل بعدد أفراد عائلته هذا يكون محتسبا ويكون كفارة ويكون صحيحا. هذه نكتة ترتبط بهذا البحث. الآن نجي إلى المتن. هذا الأمر الرابع مما يتعلق بمسألة التسليم، ونكمل بهذا البحث عن التسليم. تبقى هناك بعض المسائل المتفرقة التي ستظهر من خلال مطالعة وقراءة ماذا؟ قراءة المتن. أصل المسألة هكذا، نبدأ من بداية المسألة. قال: مصرف كفارة الإطعام الفقراء. الفقراء احنا عدنا كان في التأمل في كون المصرف هم منه شنو؟ الفقير، بمعناه الأوسع من المسكين. وقلنا أن مقتضى الاحتياط هو الاقتصار على المسكين، اللي هو أجهد من الفقير وأسوأ حالا من ماذا؟ من الفقير، باعتبار أن أدلة الكفار كلها مجمعة على التعبير عنه بماذا؟ بالمسكين. ما عندنا ولا دليل واحد من أدلة الكفار يقول فقير. فهي بهاي الملاحظة هاي العبارة: إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مد. هذا صحيح على ما تقدم. ثم يقول: والأحوط مدان. أحوط استحبابي، مدان لا بأس، باعتبار وجود قائل كما قلنا يقول بماذا؟ بلزوم دفع مدين لكل فقير. الشيخ الطوسي يقول بذلك وتبعه جماعة على ما تقدم. والأحوط مدان، احتياط استحبابي ما بيضرر. وقلنا الحملة هذا علماً على أنه يكون في مقابل خبزه وطحنه، زيادة في مقابل خبزه وطحنه وعجنه وكذا، تروح تلفاء فيصف المد، يحمل على استحباب. وبعض الرواية يقول يعطيه مد وحفنة، وتعلل هاي الحفنة بماذا؟ بأنه يكون في طبخه وخبزه وكذا وكذا. هذا الاستحباب، الحفنة محمولة على الاستحباب، هذا الاستحباب والاحتياط الاستحبابي نقدر نصعد علما إلى ما هو أكثر من حفنة، مدان، مد الثاني يكون استحبابي، ما في غير هذا. قال: والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك. الكلام في هذه العبارة الآن، وهي مسألة أنواع الطعام، هل يمكن تعميم المقدار الذي يعطى لجميع أنواع الطعام؟ كل ما يصدق عليه أنه طعام يجوز إعطاءه أو لا، هناك طعام محدود معين لا بد من دفعه في باب الكفارات. يظهر من السيد الماتن أنه ما كفت شيء معين، يقول من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ماذا؟ أو نحو ذلك، يعني ما خصه بهذه الأشياء المعينة، عممه لغيره. في البداية لابد أن نذكر بأنه مقتضى إطلاق الأدلة، مقتضى إطلاق الأدلة الواردة في المقام التي تأمر بإطعام 60 مسكينا، مقتضى إطلاقها هو عدم الفرق بين أنواع ماذا؟ بين أنواع الطعام. ماكو فرق بين أنواع الطعام، كل ما يصدق عليه أنه طعام هذا يكون مجزيا. فإذا طبخه الشخص نفسه ودعا المساكين ليتناولوه ويأكلوه، يصدق أنه ماذا؟ أطعمهم، أطعم 60 مسكينا، سواء كان أرزا خبزا حنطة شعيرا لحما دجاجا إلى آخره، بالنتيجة أطعمهم، أطعم 60 مسكينا. ولا يمكن التشكيك في أنه في صدق أنه أطعمهم، أطعم 60 مسكينا إذا فعل ذلك من دون فرق بين أنواع الطعام. كما أنه إذا دفع مقدار مد 60 مسكينا ليطبخوه ويأكلوه كما ذكرنا سابقا، دفعها إليهم فطبخوه وأكلوه، نفترض هكذا أيضا يصدق أنه أطعم 60 شنو مسكينا، سواء كان عنطة، شعيرا، أرزا، قمحا، إلى آخره من الأشياء الأخرى. يصدق في كل هذه الحالات أنه أطعم 60 مسكينا، ولا يوجد في هذه الأدلة العامة لا يوجد فيها ما يشير إلى اعتبار ماذا؟ أدلة المقام، أقصد أدلة كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، هذا محل كلامنا، لا يوجد فيها ما يشير إلى اختصاص المدفوع بنوع معين من الشنو؟ من الطعام، لا يوجد فيها ذلك. إذا مقتضى إطلاق الأدلة في المقام هو عدم الفرق بين أنواع الطعام في محل الكلام، وهناك دعوة الإجماع على ذلك في محل الكلام. الشيخ الطوسي في الخلاف نقلت عنه دعوة الإجماع على عدم الفرق بين أنواع الطعام في محل الكلام. نعم، في بعض كتب أهل اللغة اللي هو بذهني المصباح المنير، هناك يذكر بأن الطعام يختص بالحنطة، الطعام يختص بالحنطة، ويقول عند أهل الحجاز أن الطعام عند أهل الحجاز هو يراد به ماذا؟ خصوص الحنطة. حتى قيل بأنه سمع بعضهم يقول أنه ليس عندي طعام ولا شعير، ليس عندي طعام ولا شعير، يعني مقصودة من الطعام هو شنو؟ الحنطة. فقد يقال بأنه حيث أن محل صدور الروايات هو الحجاز، محل صدور الروايات هو الحجاز، فقد يقال بأنه بهذه المناسبة حينئذ لا يكون شمول هذه الروايات لغير الحنطة واضحا، فيقتصر على الحنطة، فلا بد من دفع ماذا؟ من دفع الحنطة، باعتبار أن الوارد في الأدلة هو الإطعام وهو مشتق من الطعام، فإذا كان الطعام يراد به خصوص الحنطة فالإطعام أيضا يكون المقصود به هو إشباعهم من الحنطة أو دفع الحنطة إليهم، فلا يشمل غير الحنطة من ماذا؟ من أنواع الطعام. هذا يعني هذا الشيء اللي ذكرناه الظاهر أنه لا يمنع من الإطلاق، يعني من التمسك بالإطلاق لإثبات جواز دفع كل نوع من أنواع الطعام ما يصدق عليه أنه ما دام يصدق عليه أنه إطعام، وذلك باعتبار أن المذكور في الروايات هو الإطعام. في مصباح المنير اللي يقول بأنه يختص بالحنطة هو شنو؟ هو الطعام. أكو فرق بين الطعام وبين الإطعام. بعبارة أخرى عندنا هيك قاعدة تقول بأنه إذا كان مشتق منه له معنى خاص، فكل ما يشتق من ذلك الكلام لابد أن يكون متحد المعنى مع المشتق منه. عندنا هيك قاعدة لو لا؟ ما عندنا هيك قاعدة، بمعنى أنه لا ضير في أن يكون الطعام عندما يطلق يراد به شنو؟ الحنطة، لكن عندما يشتق منه سائر الهيئات المختلفة ومنها الإطعام يكون المقصود بالإطعام معنى أعم وأوسع من ماذا؟ من الطعام. الظاهر ماكو فد قاعدة تقتضي ماذا؟ الاتحاد في المعنى، ما دام الطعام يراد به خصوص الحنطة فالإطعام لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون متحد المعنى مع ذلك. هذا نظير ما يقال في آية الخمس، في آية الخمس قيل هناك كاعتراض على الاستدلال بالآية على في باب خمس الفوائد، قيل بأن الغنائم والغنيمة هي ظاهرة في ماذا؟ في غنائم غنائم الحرب، ظاهرة في الغنيمة الحربية، فلا تشمل ماذا؟ مطلق الفائدة. والآية تقول ماذا؟ إنما غنمتم غنمتم من شيء، فغنمتم والغنيمة في النتيجة هي تختص الآية الشريفة بماذا؟ بخصوص غنائم دار الشنو؟ دار الحرب. هاي غير مسألة السياق ونزول الآية، هاي كلها مسائل. هذا نلاحظ نفس الغنائم هي ظاهرة في ماذا؟ في غنيمة دار الحرب، في غنيمة الحرب. فالآية أيضا لابد أن تكون مختص بها. جوابه كان هذا، كان هو أنه سلمنا أن الغنيمة ظاهرة في ماذا؟ في غنيمة دار الحرب، ما يخالف. الغنائم إذا أطلقت هي ظاهرة في ماذا؟ في غنيمة الحربية، هذا صحيح. لكن غنمتم لا مانع من أن تكون أوسع من ذلك. غنمتم يعني استفدتم، غنمتم يعني ما استفدتموه، ما دخل في ملككم من باب الغنيمة والاستفادة والكذا والربح وإلى آخره. فمن هنا لا داعي لتخصيص الآية بخصوص غنائم دار الحرب، غنائم الحربية، بل هي تشمل مطلق ماذا؟ مطلق الفائدة. هذا ما نحن فيه من هذا القبيل. ليكن الطعام مختصا بماذا؟ مختصا بخصوص الحنطة. لكن الإطعام، من قال بأن الإطعام يختص بخصوص ماذا؟ بخصوص الحنطة. لا، الإطعام يكون شامل لكل شيء أطعمه، هذا أطعمه، هذا ما أطعمه. ويؤيد هذا، يدل على هذا، هو أنه هو أصل المسألة واضحة جدا، أنه ماكو احتمال اختصاص الإطعام في أدلة المقام بخصوص الحنطة، هذا شيء ما محتمل أصلا، يمكن الجزم بعدمه. وذلك باعتبار أنه بالاتفاق بالإجماع بلا خلاف أنه يجوز دفع الشعير، يعني ما حد يستشكل في جواز دفع ماذا؟ دفع الشعير. لا إشكال في أنه يجوز دفع ماذا؟ دفع الشعير. هذا معناه أن القضية ما محددة بماذا؟ بالحنطة. الروايات الصحيحة المعتبرة هي قالت دفع تمر، هي قضية هذا الذي دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذ هذا تصدق به. إيش كان هو؟ كان تمر، مكتل فيه تمر 20 صاع، عن بعض الروايات تقول بعضها 15 صاع، خذ هذا فتصدق به. وصحيحة ومعتبرة، فماكو احتمال في محل الكلام أنه روايات الإطعام كلها مختصة بماذا؟ بخصوص الشنو؟ بخصوص الحنطة. هذا على تقدير صحة ما في المصباح المنير، يمكن تفسيره بهذا أنه ماكو ملازمة بين اتحاد المعنيين في هذا الباب. لا، الطعام يراد به شيء، الإطعام يكون به شيء. يؤيد ماذا؟ أن المقصود بالإطعام في محل الكلام لا يتحدد بخصوص ماذا؟ إطعام الحنطة ودفع ماذا؟ ودفع الحنطة. هذا من جهة. في المقام قد يقال في قبال هذا القول الصحيح والمشهور والمعروف كما قلنا، وهو عدم الفرق بين أنواع الطعام، قد يقال بالتفصيل بين أنواع الكفارات، وإن كان هذا البحث ليس له ثمر عملية في محل كلامنا. هذا التفصيل يقول بأنه نفصل بين كفارة اليمين، كفارة اليمين فلا يجزي فيها مطلق الطعام، بل يتحدد بخصوص الطعام الذي يطعم به أهله، يطعم به أهله. وبين سائر الكفارات فيجزي فيها مطلق الطعام. هذا تفصيل اختاره بعض فقهائنا والتزم به ونسب إلى الحلي، الشيخ الحلي بن إدريس، وكذلك العلامة الحلي. الوجه في هذا التفصيل هو هذا، أن يقال بأنه في سائر الكفارات غير كفارة اليمين يتمسك بإطلاق الأدلة، إطعام كما بينا إطعام، وهذا يصدق على كل شنو؟ على كل طعام، ولا يختص بطعام معين. مقتضى إطلاق الأدلة هو هذا. أما في خصوص كفارة اليمين فيقال بأنه أدلة كفارة اليمين هي تقيد الطعام بأن يكون من نوع خاص، بأن يكون مما يطعم به شنو؟ أهله. هي تقيدها، هي تقيدها. لا بد من الالتزام بذلك، فينشأ هذا القول بماذا؟ بالتفصيل بين كفارة اليمين من جهة وبين سائر الكفارات. قلنا أن هذا لا ينعكس، يعني ليس له ثمار عامية في محل كلامنا، لأن في محل كلامنا يدخل في سائر الكفارات. إذن في محل كلامنا كأنه بالاتفاق يكفي مطلق ماذا؟ مطلق الطعام، ولا داعي لتخصيصه بنوع معين من أنواع الطعام. واضح. ما هو الدليل على تخصيص الطعام في كفارة اليمين؟ قالوا أن الدليل على ذلك هو الآية الشريفة نفسها التي تعرض إلى كفارة اليمين، هي نفسها تقول ذلك، هي تقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هي قيدتها من أوسط ما تطعمون أهليكم. الظاهر الأول للآية أن هاي الوسطية هي وسطية شنو؟ في جنس المطعوم، جنس المطعوم، وسطية بلحاظ جنس المطعوم، من أوسط ما تطعمون شنو؟ أهليكم. لا تروح للأشياء الحقيرة اللي تطعم بها أهلك، ولا الأشياء الكذا اللي تطعم بها أهلك، أوسط الوسط، المقدار الوسط المتعارف التي تطعم به أهلك، هذا يجب أن تكون كفارة من هذا. هذا بالنسبة للآية. روايات أيضا يعني تذكر بعض المصاديق اللي يمكن أيضا أن تكون الآية يعني داخل في ماذا؟ في أوسط ما تطعمون أهليكم، من قبيل صحيحة الحلبي، من قبيل صحيحة أبو حمزة الثمالي، المرويتان في الباب 12 من أبواب الكفارات. من أبواب الكفارات الحديث الأول والرابع. الحديث الأول يروي الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، والطريقان تامان سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، إلى آخر الرواية. فكأن الرواية خصصت ما يدفع إلى المسكين في كفارة اليمين بماذا؟ بمد من حنطة أو مد من دقيق، فخصته بذلك. هاي الرواية الأولى، الوقت انتهى. الرواية الثانية صحيحة الثمالي اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، فقط نقراها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال والله ثم لم يفي، قال أبو عبد الله، فقال أبو عبد الله عليه السلام كفارته إطعام 10 مساكين مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم أو إلى آخر الرواية. فيقال بأن هذه الحنطة والدقيق إنما ذكر كاعتبار أمثلة لأوسط ما تطعمون أهليكم. وصلى الله على محمد.